الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في كتاب الجهاد وفي الحديث 16 من أحاديث الكتاب. قال المؤلف رحمه الله عنه أي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما. قال المؤلف رحمه الله وعنه أي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما. عرفنا أن المراد بالنفل الغنيمة. قسم في النفل للفرس سهمين، وعرفنا أنه يقسم للفرس سهمان كما يدل عليه هذا الحديث، وإن اختلفت أنواعه. من يذكر أنواع الخيل؟ الخيل العتيق، أبواه عربيان وعكسه المردون أعجميان، والهجين الأم أعجمية، نعم، والمقرف عكس الأب أعجمي. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين، وإذا كان الفرس مستعارا فلمن يكون النصيب المقسوم له؟ فهل يكون لمالك الفرس أو للمستعير؟ محل نزاع بين العلماء. فمن استعار فرسا وقاتل عليه فجعل سهمان للفرس، فليكون لمالك الفرس أو للمستعير؟ محل نزاع بين العلماء. فهناك من أهل العلم قال أنه للمستعير كما ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي، وأحمد في رواية، وذهب الإمام أحمد في رواية أخرى ومذهب الإمام مالك أن السهمين لمالك الفرس، وذهب إلى ذلك أيضا بعض علماء الحنفية. فهناك من أهل العلم من جعل السهمين لمالك الفرس، وهناك من أهل العلم من جعل السهمين للمستعير. والأظهر أن السهمين للمستعير، فإن المستعير هو المالك لمنفعة الفرس، والفرس جعل له سهمان من أجل منفعته، خص بالسهمين من أجل منفعته. والمستعير في زمن الاستعارة هو المالك لمنفعة الفرس، فالسهمان للمستعير لا لمالك الفرس. هذا الأظهر. وشبيه بهذه المسألة من استأجر فرسا، فإن أهل العلم يقولون إن السهمين للمستأجر لا لمالك الفرس، ولا يختلفون في ذلك في الإجارة، لا يختلفون في ذلك، وأن من استأجر فرسا فقاتل عليه فالسهمان للمستأجر لا لمالك الفرس، ولا يختلف في ذلك باعتبار أن المستأجر هو المالك للمنفعة. وهكذا يقال في المستعير، هو مالك المنفعة في زمن الاستعارة، فالأظهر هو التسوية بين هاتين المسألتين، فتكون السهمان لمن يملك المنفعة سواء كان مستعيرا أو مستأجرا. بقى إذا كان الفرس مغصوبا، إذا كان الفرس مغصوبا فإن العلماء اختلفوا في السهمين، فمن أهل العلم من قال السهمان لمالك الفرس وذهب إلى هذا الإمام أحمد، ومن أهل العلم من قال السهمان للغاصب، ومنهم من قال لا للغاصب ولا لمالك الفرس، والنزاع موجود في مذهب الشافعية وفي مذهب غيرهم، وما ذهب إليه الإمام أحمد أظهر في هذه المسألة، وهو أن السهمين لمالك الفرس، فإن الغاصب لا يملك منفعة الفرس، لا يملك منفعة الفرس، والسهمان لمالك المنفعة، والغاصب لا يملك المنفعة، والفرس يستحق السهمين لمنفعته، ومنفعة الفرس لا يستحقها الغاصب لأنه غاصب أخذ الفرس بغير حقه، والسهمان أعطي أو استحقهما الفرس لمنفعته، ومنفعة الفرس لمالكه لا للغاصب بعكس المستأجر والمستعير، فإن المنفعة لهما، أما الغاصب فليس له من منفعة المغصوب، نعم ليس له من منفعة المغصوب شيء. فهذا الذي يظهر في الفرس المغصوب. قالوا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين، ومن خرج في فرسه للجهاد في سبيل الله عز وجل فمات فرسه قبل الجهاد فإنه لا يسهم له، أي للفرس، لكن لو مات الفرس في أثناء المعركة أو بعدها يسهم له أو لا يسهم؟ يسهم له، إذا مات في أثناء المعركة أو بعد المعركة فإنه يسهم له، وهكذا المجاهد في سبيل الله عز وجل إن مات قبل المعركة فإنه لا يسهم له، وإن قتل في أثناء المعركة فيسهم له، ويكون من جملة التركة، وهكذا إذا مات بعد المعركة فيسهم له، ويكون سهمه من جملة التركة. قال وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما. وظاهر الحديث أن القسم يكون لفرس واحد في حق المالك الواحد، فإذا خرج شخص بفرسين أو بثلاثة أو أربعة وأكثر من ذلك وقاتل، تارة يقاتل على هذا وتارة يجنب هذا الفرس ويركب غيره، أو قتل فرس فانتقل إلى فرس آخر له، أنه لا يسهم إلا لفرس واحد. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أنه يسهم لفرسين من غير زيادة، أي إذا خرج بفرسين وقاتل بهما فيسهم لفرسين من غير زيادة، وإلى هذا ذهب الإمام أحمد. وأما جمهور العلماء فذهبوا إلى أن لا يسمى إلا لفرس واحد للمالك الواحد. وجاءت أدلة في الباب فيها ما يدل على الإسهام لفرسين، إلا أنها أدلة ضعيفة لا يعلم شيئا ثابتا في الباب، فالأظهر ما عليه جمهور العلماء أن الإسهام إنما يكون لفرس واحد ولا يكون لأكثر من فرس، فهذا ظاهر الأدلة الصحاح وذهب إليه كما عرفنا جمهور العلماء. قالوا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما، وظاهر الأدلة أن السهمين للفرس دون غيره من المركوب فلا يسهم للإبل، فمن قاتل على الإبل فإنه لا يسهم للإبل، ويكون شأنه كشأن الراجل، وهذا الذي عليه جمهور العلماء، لأن الأدلة جاءت في الإسهام للفرس ولم يأتي دليل صحيح في الإسهام للإبل. وذهب الإمام أحمد في رواية إلى الإسهام للإبل، غير أنه جعل للإبل سهما واحدا فجعل الإبل دون الفرس، فمن قاتل فوق إبل فله سهم وللإبل سهم. هذا نعم، إلى هذا ذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه في رواية. وأما جمهور العلماء فكما قلنا لا يسهمون إلا للفرس، والأظهر باعتبار الحجة مع جمهور العلماء، لأنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام الإسهام للإبل ولا لغير الإبل، وإنما جاءت الأدلة في الإسهام للفرس كهذا الحديث وكغيره من أحاديث الباب. قالوا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما، وللرجل سهما، وسواء كان راكبا أو كان ماشيا على قدمه، فالرجل له سهم واحد سواء كان راكبا أو كان ماشيا على قدمه، حتى ولو كان مقاتلا على فرسه فيجعل له سهم واحد، سواء قاتل على فرس أو قاتل على إبل أو قاتل ماشيا بقدمه، فليس له إلا هذا المقدار الشرعي المذكور في هذا الحديث وفي غيره، وللرجل سهما. إذن قول الرجل سهما يدخل في ذلك من قاتل على فرس أو على إبل أو قاتل ماشيا. قالوا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله عنه أي أيوة وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. قال وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. وهذا الحديث كان الأنسب أن يذكر مع الحديث الماضي حديث عبد الله بن عمر أيضا، فإنه قال في الحديث التاسع من أحاديث الباب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما فبلغت سهماننا 12 بعيرا ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. فالأنسب الجمع بين الحديثين، والأنسب تأخير هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر التاسع إلى هذا الموضع، إلى الحديث الذي قرأناه في هذه الليلة، فهذا الأنسب من حيث الترتيب بين أحاديث بين أحاديث الكتاب. وعرفنا الأحكام المتعلقة بنفل السرية في الحديث الماضي، الحديث التاسع من أحاديث الباب. قالوا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. وعرفنا كيف كان التنفيل، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في البداء كم ينفل في البداء؟ كم؟ الربع بعد الخمس في البداء، الربع بعد الخمس كما جاء في حديث حبيب مسلمة، وفي الرجوع الثلث بعد الخمس. إذا رجع أخرج الخمس ثم دفع لهم الربع، وبقي ذلك بينه وبين بقية الجيش. وفي البداء كان أقل من ذلك، ينفل الربع بعد الخمس، يخرج الخمس ويعطي تلك السرية الربع، وما فضل يكون بينهم وبين بقية الجيش. قالوا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. وعرفنا المقدار في ذلك، وهل يجوز هل تجوز الزيادة على ذلك كأن ينفلهم النصف مثلا؟ محل نزاع بين العلماء، وهذا إذا ما اشترط عليهم أمير الجيش فقال ما غنمتم فلكم النصف مثلا، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ محل نزاع من العلماء. وقد أجاز ذلك الإمام أحمد في رواية، والأكثر على المنع، والأظهر الجواز، ما في حجة ظاهرة في المنع. فإذا اشترط لهم فالأمر على ما شرط، لكن إذا لم يشترط فليس لهم إلا المقدار الشرعي في قول عامة العلماء. إذا لم يشترط عليهم ليس لهم إلا المقدار الشرعي في قول عامة العلماء، الربع في البداء بعد إخراج الخمس، وفي الرجوع الثلث بعد إخراج الخمس. قالوا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. على كل، ما يتعلق بهذا الحديث من الأحكام والمسائل مر معنا في الحديث التاسع من أحاديث كتاب الجهاد، فلا نطيل الكلام حوله. قال رحمه الله عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا. فبعد أن ذكر رحمة الله عليه ما يتعلق بجهاد الكافرين وبعض الأحكام المتعلقة بالغنيمة والنفل، بين في هذا الحديث أن القتال والجهاد إنما يكون على الكافرين، ولا يقاتل المسلم أخاه المسلم ظلما وبغيا، فإن من فعل ذلك فقد تبرأ منه النبي عليه الصلاة والسلام. من حمل علينا السلاح فليس منا، أي المراد من حمل علينا السلاح أي قاتلنا به. وقد جاء في مسلم من حديث سلمة الأكوع قال عليه الصلاة والسلام من سل علينا السلاح فليس منا، فالمراد من قاتل المسلمين فليس منهم، فهذه براءة من النبي عليه الصلاة والسلام، وهي تدل على أن ذلك من كبائر الذنوب. وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وهو كفر أصغر، والكفر الأصغر كبير من كبائر الذنوب، وإنما يقال له كفر أصغر لأنه لا يخرج عن الملة، وإلا فإنه من كبائر الذنوب. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقد جاءت الأدلة الكثيرة في دم الخوارج، لأنهم قاتلوا المسلمين واستباحوا دماءهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هم شر الخلق والخليقة، وقال: شرار الخلق، وقال: شر القتلى قتلوا تحت أديم السماء، وقال: كلاب النار، وقال: فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، وقال: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. وأدلة متعددة في الباب في ذم الخوارج وفي التحذير منهم، وهم كما هو معلوم استحلوا دماء المسلمين بذنوب هي دون الكفر الأكبر ودون الشرك الأكبر، وسلوا سيوفهم على المسلمين. فيدخلون في هذا الحديث، فإنهم يدخلون في هذا الحديث دخولا أوليا: من حمل علينا السلاح فليس منا. نقف عند هذا الحديث وبقية ما يتعلق به من الكلام ومن الأحكام نؤجله إلى درس قادم بمشيئة الله، وننتقل إلى كتاب العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه.